حدثني الشيخ حبيب الله المظاهر بقراءتي عليه أو أخبرني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو ريح الحرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. نقف عند هذين الحديثين ثم نتابع إن كان هناك زيادة في الوقت. البخاري كعادته في هذا الكتاب لا يزال يذكر الأحاديث والشواهد والأدلة التي تبين أن الأعمال إنما هي من الإيمان، وأن الإيمان مفتقر إلى الأعمال، وهو في ذلك يرد على من زعم أن الإيمان ليس بحاجة إلى العمل. وهنا قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله تابوا في الآية الكريمة ذكر بعدها الحديث الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو يريد أن يقول: المراد بالتوبة في هذه الآية هي الرجوع عن الكفر وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الإيمان بالله مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كل ذلك إنما هو الإيمان بتصديقه وكماله، وكله مطلوب من المؤمن. نبدأ إخواني بالحديث ونقف عند بعض معاني. أولا، شيخ البخاري عبد الله بن محمد المسندي. المسندي نسبة إلى المسند، لأنه كان ذا عناية بالأحاديث المسندة، وكان لا يعتني بالمراسيل والمقاطع أبدا. وهذا شيخ البخاري مر ذكره معنا وترجمته لكم في الحديث الذي مر برقم 9، إذا رجعتم إليه فتجد عنده بعض ما يتعلق به إن شاء الله تعالى. المهم أن نذكر الآن باعتبار ذكر نسبته أنه نسب لاعتنائه بالأحاديث المسندة، وهو شيخ البخاري، وهو كما قال عنه الحاكم أستاذ أو شيخ ما وراء النهر بلا مدافع، ويكفي فيه يعني لتقدير منزلته أنه أستاذ البخاري، وهو قد غاب عن بلده وجاب في الآفاق لطلب العلم. وهذا الحديث من جملة الأدلة أنه ترك بلده بخارى، وبخاري كما قلت لكم هو المسند البخاري وكنيته أبو جعفر، فقد ترك بخارى وجاء إلى البصرة، فهو يروي هنا عن أبي روح الحرمي بن عمارة وهو بصري. فإذا هذا الحديث من جملة الأدلة على أن هذا البخاري ترك بخارى وجاء إلى البصرة وروى عن الحرمي بن عمارة. الحرمي بن عمارة روى عن من؟ روى عن شعبة الذي هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، والذي قلت لا يحتاج إلى درس مستقل لترجمته. يروي شعبة عن واقد بن محمد. من هو واقد بن محمد؟ واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، فهو من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول واقد: سمعت أبي، أبوه هو محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر. محمد هذا يروي عن من؟ عن ابن عمر. ابن عمر يكون جده، لأنه محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، فمحمد عن من يروي؟ يروي عن جده عبد الله ابن عمر. ومحمد ابن زيد هذا له 5 أولاد كلهم رووا عنه، له 5 أولاد: عاصم وواقد ومحمد وعمر وأبو بكر. وهذه من نعم الله على العبد أن تكون له، أن يكون أولاده كلهم، أن يكونوا صالحين وكلهم من رواة الأحاديث. فإذا محمد هذا يروي عنه أولاده، وهو يروي عن جده عبد الله بن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن قول النبي أولا أمرت، من الذي أمره؟ هو الله تعالى. حين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت، فالذي أمره هو الله. وإذا قال الصحابة أمرنا، فالذي أمرهم هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا دليل يسوقه البخاري على أن هذه الأعمال من الإيمان. ليس الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، وإنما ضم إليه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا الإيمان هو مجموع هذه الأعمال. هنا قد يخطر في بالنا أو يرد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حينما عزم على قتال المرتدين الذين منعوا الزكاة ناقشه في ذلك سيدنا عمر، فقال له سيدنا عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه ونفسه إلا بحق الله أو بحق الإسلام وحسابه على الله. الحديث الذي تداوله سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر ليس فيه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فيه فقط كيف تقاتل وقد قال رسول الله، وعيد نص الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه ونفسه إلا بحق الإسلام. فهنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه رد على سيدنا عمر فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. يقول الشراح: كيف غاب عن أبي بكر وعمر هذا الحديث الذي فيه زيادة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ فلو كان عندهما هذا الحديث لما اضطر أبو بكر رضي الله عنه ليحتج لقتاله بالقياس لما قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قالوا في الجواب عن ذلك، قالوا: يمكن أن تخفى بعض السنة على كبار الصحابة، ممكن، ويعرفها الآحاد، وهذا وقع. سيدنا عمر رضي الله عنه أما غاب عنه حديث إذا وقع الوباء أو الطاعون في أرض فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها؟ من الذي قاله له؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه قد حسم عند الرحيل من عمواس، حتى قال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني الصحابة رضي الله عنهم بإجمال يفهمون ويعرفون مقاصد الشريعة. بعض النصوص قد لا يكونوا قد وقفوا عليها، لكن مقاصد الشريعة بشكل عام يعرفونها. فعمر رضي الله عنه لما سمع حديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف سر بذلك. لما سر؟ لأنه وافق اجتهاده. نعم، فإذا قد يخفى، قالوا، على كبار الصحابة بعض السنة ويعرفها أحد الصحابة. وهنالك أمثلة أخرى لا أريد الآن أن أحصرها تدل على أن هذا أمر واقع، من جملة هذا الحديث الذي يروي ابن عمر. لذلك قال الحافظ ابن حجر: قد لا يكون ابن عمر ساعة المناظرة بين أبي بكر وعمر موجودا، لو كان موجودا لحسن الموقف وقال لهم: لا، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا سمعته يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا نص في مشروعية عمل سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قالوا: ويمكن أن يكون ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد قال ذلك لهما فيما بعد. ويقول علماء آخرون إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يعمل بالقياس فقط بالتفريق بين الصلاة والزكاة، وإنما أخذ ذلك من الحديث نفسه، لأن الحديث الذي قاله له سيدنا عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه ودمه إلا بحق الإسلام، والزكاة حق الإسلام. فأبو بكر رضي الله عنه إنما انطلق كذلك من الحديث نفسه، قال: والزكاة حق الإسلام. فهو أبو بكر قد تصدى لكي يقول هذا لقتال المرتدين، لأن الزكاة حق الإسلام، وقد قال أبو بكر: الزكاة حق الإسلام. عرفنا إذن هذه القضية التي لابد أن نقف عندها في هذا الأمر. نعم، الآن ما معنى أمرت أن أقاتل الناس؟ هل يفهم منه قتلهم؟ ألا يوجد فرق بين القتل والقتال؟ يوجد فرق. قال العلماء هنا أخواني الكرام، قبل أن أقول أمرت أن أقاتل الناس المراد بالقتال، كلمة الناس هنا ظاهرها لفظ عام، يعني أقاتل الناس جميعا. قالوا هذا عام مخصوص، لأن المراد ما عدا أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب قال الله تعالى فيهم: حتى يعطوا الجزية عن يد. إذن أهل الكتاب لا يقاتلون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى يعطوا الجزية. كذلك المعاهدون، لو أن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قوم عهدا، كذلك المعاهدة تمنع من هذا القتال. لذلك قالوا كلمة الناس، لفظ الناس عام مخصوص، بدليل أن الحديث برواية النسائي أمرت أن أقاتل المشركين. فإذا رواية أمرت أن أقاتل المشركين عينت المراد من كقول الناس. نعم. وهنا بقي علينا قضية القتال. هنا قال ابن دقيق العيد، نسمعوا هذه العبارة جميلة جدا، وابن دقيق العيد كما تعلمون من كبار العلماء وله ترجمة عظيمة نرجو أن نأتي عليها يوما ما. قال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة، قاتل فاعل يعني يدل على المشاركة. قال: لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين وليس كذلك القتل. هذا قاله ابن دقيق العيد، وهذا فهم عظيم للحديث. وحكى البيهقي كذلك عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل. هذه عبارة واضحة، ليس القتال من القتل بسبيل، فقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، تقاتله لتحمله على شيء لكن لا تقتله، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. ولذلك قالوا: من استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة عمدا يقتل، قال: استدلاله فيه نظر. لماذا؟ لأن الحديث أمرت أن أقاتل، لم يقل أمرت أن أقتل. والدليل على هذا أن أبا بكر رضي الله عنه إنما أخذ الزكاة ممن منعها قصرا، فالممتنع من الزكاة هل يقتل أم تؤخذ منه فقط؟ تؤخذ منه قصرا ويعذر على تركها، لكنه لا يقتل. لكن قال: إن امتنع عن الزكاة ونصب القتال فحينئذ يقاتل لأنه هو الذي نصر القتال، وحينئذ تصح هذه الكلمة: أمرت أن أقاتل الناس. متى قاتلهم؟ لما هم نصبوا للقتال. فأبو بكر رضي الله عنه إنما قتلهم لأنهم امتنعوا وصمموا على أن يقاتلوا لكي لا يدفعوا الزكاة، فلذلك قاتلهم سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. من هنا قالوا: لا يستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة عمدا يقتل، لأن أحد العلماء وهو الكرماني سئل عن قتل تارك الزكاة فقال: لا يقتل، وإنما تؤخذ منه الزكاة قسرا ولا يقتل. ولم يرد أن أبا بكر قتل أحدا من تاركي الزكاة صبرا، لم يرد هذا في الرواية. ومن هنا طبعا هنا يذكرون قضية بأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعد تارك الصلاة عمدا كافرا، وأما عند الشافعي فيعد فاسقا ويقتل حدا، عند أبي حنيفة لا يقتل وإنما يحبس ويعذر إلى أن يتوب. وهنا ذكر صاحب فيض الباري شرح صحيح البخاري، قال: حدثت مناظرة بين الشافعي والإمام أحمد، قال الشافعي للإمام أحمد: سمعت أنك تقول أن تارك الصلاة كافر، قال: نعم، قال: فكيف إسلامه؟ قال: أن يصلي، قال: وهل تقبل صلاة كافر؟ قال فسكت الإمام أحمد. يعني هو كافر هو فاسق، فحين يتوب إلى الله تعالى ويصلي صحت منه صلاته. فإذا هذا معنى أمرت أن أقاتل الناس، عرفنا أخواني الكرام. هنا يعني المراد من هذه الكلمة أن الإسلام لا يكره أحدا إكراها على اعتناق الدين. أصلا لا يحصل اعتناق الدين بالإكراه. لو أن رجلا رفعت عليه السيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه، هل معنى ذلك أن الإيمان دخل إلى قلبه؟ لا، لا إكراه في الدين. كلمة لا إكراه في الدين تدل على معنيين الاثنين. أما المعنى الأول أن الإكراه في الدين لا يحصل، لأن الدين لا يحصل إلا قناعة. ثانيا يدل على أنه لا تكره أحدا على الدين. ولكن القتال طبعا لا نريد أن نستفيض في هذه المسألة كثيرا، شرع لمن أراد أن يمنع الناس من الدخول في الإسلام يقاتل حتى يترك الناس أحرارا يختارون ما يشاءون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث يرويه ابن عمر ويرويه كذلك أبو هريرة، هذا الحديث نفسه يرويه أبو هريرة بنفس التفصيلات حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قال في تتمة الحديث قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ قال القصاص، الحد. لو أن رجلا ولو كان مسلما قتل آخر ألا يقتص منه؟ يقتص ويقتل. فالذي قتل نفسا لم يعصم دمه ولا ماله. ما معنى عصموا مني دماءهم؟ عصموها يعني منعوها وحفظوها وحقنوها فلا يمس من دخل في الإسلام، لكن لو قتل يقتل، أو لو فعل مثلا ما ينبغي أن يقام عليه الحد، مثل لو زنى وهو محصن ألا يرجم؟ يرجم. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام. فالإسلام له حقوق يطالب بها من وقع فيها. آخر الحديث قال وحسابهم على الله. ما معنى وحسابهم على الله؟ يعني نفي أمر سرائرهم إلى الله. من حيث الظاهر واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يصلي ويزكي ويصوم، هل نقطع قطعا بإيمانه؟ قد يقول هذا خوفا من القتل، أو يقول ذلك ليسلم من الأذى، وهذا سيذكره الإمام البخاري بعد بابين. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل سيرد معنا. فلما قال عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله يعني أمر سرائرهم إلى الله ونحن نعاملهم بالظاهر، عرفنا. هذا رقم واحد. المعنى الثاني قال حسابهم على الله يعني في الدنيا قالوا لا إله إلا الله فعصموا دماءهم وأنفسهم، لكن لو قالوا ذلك نفاقا أينجون يوم القيامة؟ لا، فالله تعالى سيحاسبهم على ذلك. إذن كلمة وحسابهم على الله كم معنى لها؟ لها هذان المعنيان. نعم، المعنى الأول أننا نكل سرائرهم إلى الله ونحاسبهم بالظاهر، نحكم عليهم على الظاهر. اثنين أنهم إن قالوا ذلك نفاقا عصموا دماءهم في الدنيا لكنهم معرضون للحساب والعقاب يوم القيامة. نعم. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لا زال البخاري يؤكد أن الإيمان هو العمل، وأن العمل جزء من الإيمان. كيف أتى بهذه الآية؟ قال لأن بعض المفسرين قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فسر كلمة تعملون بتؤمنون. فبناء على هذا التفسير أتى البخاري بهذه الآية وقال الإيمان هو العمل، لأن الله قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بما كنتم تؤمنون، فعبر عن الإيمان بالعمل. من هنا ترجم البخاري للباب فقال من قال إن الإيمان هو العمل. أصلا سأذكركم بشيء مر معنا في المرات الماضية حين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، قال وأن المعرفة فعل القلب، وأن المعرفة فعل القلب، فهو جعل البخاري التصديق عمل القلب وهو كسب له. من هنا قال الإيمان هو العمل، عمل القلب التصديق، وعمل اللسان الإقرار. ولو سميناه قولا لأن اللسان تحرك به، لكن في الحقيقة هو عمل للسان. أورثتموها، طبعا عبر الله تعالى عن تمكنهم من الجنة بالإرث، قال لتحققهم استحقاق هذه الجنة، قال أورثتموها صارت حقا لهم بما كنتم تعملون. ثم قال البخاري وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال هؤلاء أهل العلم عما كانوا يعملون، يعني عن قول لا إله إلا الله. البخاري مباشرة تناول هذا التفسير وجعله في هذا الصحيح. من هم هؤلاء العدة من أهل العلم؟ قال منهم ابن عمر، ومنهم أنس بن مالك، ومنهم مجاهد. هؤلاء فسروا قوله تعالى لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قالوا يعني سيسألون عن قول لا إله إلا الله. كيف أتى البخاري بهذه الكلمة، بهذا التفسير، وجعله للآية؟ ابن حجر قال لأن قوله تعالى لنسألنهم أجمعين، كلمة أجمعين تعني عموم البشر، وعموم البشر يعني الكافر والمؤمن، أما الكافر فهو مطالب بلا إله إلا الله، المؤمن مطالب بلا إله إلا الله وبتكاليف الإسلام، أما الكافر فهل هو مطالب بالفروع؟ قال فيه خلاف، يعني في رأيين. هناك من قال الكافر مطالب بالتوحيد، قوله تعالى في القرآن الكريم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فقوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة دل على أن المشركين مطالبون بفروع الشريعة، لكن المسألة مسألة خلاف. يبقى الأمر الذي لا خلاف فيه أن الكفار مطالبون بلا إله إلا الله. لذلك أتى البخاري بهذا التفسير الذي قاله عدة من أهل العلم وأغفل أسماءهم، بأن الناس والكفار سيسألون عن لا إله إلا الله. ثم أتى بالآية بعدها قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني لمثل هذا الفوز العظيم فليؤمن المؤمنون. كذلك بعض العلماء فسر فليعمل العاملون يعني فليؤمن المؤمنون لينالوا هذا الفوز، لأن أول شروط دخول الجنة الإيمان. ومن هنا ورد حديث في المسند، إذا أردتم أن تكتبوه فلا بأس بذلك، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. هذا يعني أن الإيمان به دخلوا إلى الجنة. لذلك ذكر البخاري رضي الله عنه هذه الآية لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لغير مثل هذا الفوز العظيم فليؤمن المؤمنون، لأن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله. هذه كل ترجمة يعني عنوان الحديث ذكره مقدمة بين يدي الحديث. الآن نذكر الحديث. يقول حدثنا أحمد بن يونس، هذا شيخ البخاري، يونس جد أحمد، يعني اسم أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس، وينسب إلى جده تخفيفا وهذه معروفة، فأحمد بن حنبل. ما اسم أبي؟ محمد. أحمد بن حنبل وأحمد ابن محمد ابن حنبل، لكن ينسب إلى جده تخفيفا يعني لاختصار النسب فيقال أحمد ابن حنبل. وكذلك هذا اسمه أحمد ابن عبد الله ابن يونس، نسب إلى جده تقيل أحمد ابن يونس. كان هذا جليل القدر بحيث إن البخاري روى عنه مباشرة وروى عن رجل عنه مع أنه نقل، لكن هناك حديث لم يأخذه عنه فأخذه عن رجل عنه، مما يدل على جلال القدر أحمد بن يونس رحمه الله تعالى. نعم، شيخ الثاني في هذا الحديث هو موسى بن إسماعيل. من هو موسى بن إسماعيل؟ أولا هو مولى بني منقر المنقري، وهو بصري. نعم، وكنيته أبو سلمة، وكان يدعى شيخ الإسلام، وكان من بحور العلم. موسى بن إسماعيل يقال له المنقري البصري التبوزكي. تبوزكي نسبة، بعضهم يقول لأنه سكن دارا في تبوزة، وبعضهم يقول لأن جماعة من تبوزة سكنوا عنده، وهو ينكر هذه، لا يهمنا التحقيق في هذه النسبة. المهم هذا يقال له المنقري البصري التبوزكي. نعم، هذا كان يدعى كما قلت شيخ الإسلام، وكان من بحور العلم، وأخذ عنه يحيى بن معين وهو شيخ الجرح والتعديل، لنعلم جلالة قدر موسى بن إسماعيل، أخذ عنه أكثر من 20,000 حديث. نحن عم نأخذ الحديث كم حديث؟ حديث واحد هون. يحيى بن معين كم حديث أخذ؟ 20,000 حديث. بس أذكر لكم هذه القصة يعني باعتبار ذكرنا يحيى بن معين وموسى إسماعيل، لنرى كيف كان الرواة يتحرون صحة الرواية، وكيف كانوا حريصين جدا على التحقق من صدقها ووقوعها. تقول الرواية قدم يحيى بن معين فكتب عن موسى ابي اسماعيل، بعد ان كتب عنه قال له يحيى بن معين، يحيى بن معين رجل عظيم من عظماء علمائنا ورجالنا، واسال الله ان يخرج من عصرنا امثال يحيى بن معين، قال له اني اريد ان اذكر لك شيئا فلا تغضب. اذا قضية يذكر يحيى بن معين قد تصير حفيظ موسى بن اسماعيل وتزعجه. سلفا قال له ساذكر لك شيئا فلا تغضب. قال هات. قال حديث همام، يعني انت رويت حديث عن همام ابن يحيى، عن ثابت البولاني، عن انس ابن مالك، عن ابي بكر الصديق، حديث الغار. حديث الغار تعرفونه، الذي قال فيه سيدنا ابو بكر لما كان في الغار قال لرسول الله لو ان احدهم طأطأ راسه او بصره لرآنا. هذا الحديث تروي عن همام، عن ثابت، عن انس، عن ابي بكر. لم ارى احدا من اصحابك يرويه عنك. ورواه عفان بن مسلم وحبان بن هلال عن همام، يعني هنالك راويان اخران غيره رواياه عن همام ابن يحيى. ثم اني لم اجده في صدر كتابك، وجدته على ظهره. أرأيتم إلى يحيى بن معين كيف يدقق وينقر وينقر ويحرر المسألة؟ نظر إلى الأساليب ونظر إلى الكتاب اللي موجود مع مين؟ مع موسى بن إسماعيل. قال له ما وجدت في صدر الكتاب، وجدت على ظهر كتابه. قال يعني فتقول ماذا؟ يعني شو حيطلع منا؟ شو بدك؟ قال أريد أن تحلف لي أنك سمعته من همام. يعني تغضب ما هيك؟ لذلك قال له سأقول لك شيئا فلا تغضب. قال تحلف لي أنك سمعته من همام. قال له موسى بن إسماعيل قلت إنك أخذت عني 20,000 حديث، فإن كنت عندك صادقا فما ينبغي أن تكذبني بحديث، وإن كنت عندك كاذبا فلا ينبغي أن تروي عني شيئا وترمي به. هذا قاعد أولا. ثم قال له بعد ذلك برة بنت أبي عاصم، من يعني زوجته؟ قال له برة بنت أبي عاصم طالق إن لم أكن سمعته من همام. يعني حلف له بأغلب الأيمان وهو الطلاق. ثم قال له وإني والله لا كلمتك أبدا يا روح. فإذا على هذه الدرجة كان الرواة من التحقق والتدقيق وتحرير الرواية والتوسط. نعم هذه كانت مع موسى بن إسماعيل المنقري التبوذي. موسى وأحمد كلاهما قالا حدثنا إبراهيم بن سعد. من إبراهيم بن سعد؟ هو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، ذكرت لكم في المرة الماضية مر معنا ابنه. قال حدثنا ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم أمير المؤمنين في الحديث عن سعيد بن المسيب. طبعا ويقال سعيد ابن المسيب بالفتح، لكن كان يكره هذا، روي أنه كره رواية الفتح. نعم فهو سعيد ابن المسيب، هذا ينبغي كذلك أن يترجم له ترجمة خاصة لأنه فقيه الفقهاء وعالم المدينة وسيد التابعين، ولكن لن أخلي هذا اللقاء من شذرات من ترجمته. سعيد المسيب رجل عظيم جدا. يقول عنه علي ابن المديني شيخ البخاري وهو من كبار أئمة الجرح والتعديل، يقول لا أعلم أحدا أوسع علما من ابن المسيب، هو عندي أجل التابعين. سعيد نفسه يقول عن نفسه ما أحد أعلم مني بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، هو يعلم مقداره في العلم. لا أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مني رحمه الله. كيف حصل على هذا العلم الجليل؟ قال هو قال عن نفسه إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد حتى صار على هذه الدرجة. كان عزيز النفس وكان يصدع بالحق وله في ذلك وقائع كثيرة ومشهورة في ترجمته. أذكر واحد فقط عن عزة نفسه، قال قدم عبد الملك ابن مروان وهو خليفة المسلمين، عبد الملك ابن مروان قدم إلى المدينة فقال لحاجبه انظر هل في المسجد أحد من حداثنا؟ ما معنى حداثنا؟ يعني الذين يحدثوننا. قال فخرج فدخل المسجد فإذا سعيد بن المسيب في حلقة الله، فوقف هذا الحاجب ومعروف أن هذا حاجب من أمير المؤمنين. قال فقام حيث ينظر إليه، لأنه دخل واحد وكان مقابلي حيث أنا أشوفه. نعم قال فقام بحيث ينظر إليه ثم غمزه وأشار بإصبعه، يعني حالة. نعم قال ثم ولى قال فلم يتحرك سعيد. ومن اللي أشار له غنزون؟ حاجب أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين نفسه اللي عم يطلب منه المجيء إليه. فقال حاجب لا أراه فطن، يمكن ما انتبه لي. فعاد هذا الحاجب وجاء ودنا منهم وقال أجب أمير المؤمنين. فقال له سعيد بن المسيب إلي أرسلك، دقة بخصوص إلي أرسلك. قال لا، ولكن قال لي انظر هل في المسجد أحد من حداثنا؟ فما رأيت أهيأ منك، يعني أنت ذا منزلة وهيئة وعالم، فما رأيت أهيأ منك. فقال له فأعلمه، أعلم عبد الملك بن مروان أني لست من حداثه. قال فخرج الحاجب ويقول ما أرى هذا الشيخ إلا مجنونا، يعني ورط نفسه، امتنع من حضور إلى عبد الملك بن مروان. قال فذهب إلى عبد الملك بن مروان وقال له هذا الشيخ قال هكذا وكذا. فقال إنه سعيد بن المسيب فدعه، يعني هذا رجل له منزلة خاصة، ذاك سعيد بن المسيب فدعه. عبد الملك بن مروان هذا سعيد بن المسيب هذا بعزته وعفته وصدعه بالحق طلب في الحادث المعروف لديكم جميعا، عبد الملك بن مروان خطب بنته لابنه الوليد ابن عبد الملك، فرفض أن يزوج بنته للوليد ابن عبد الملك وزوجها لرجل ما يحرفه أحد اسمه كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة. مبعت والد كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة. سعيد مسيب زوج بنته لهذا الطالب من طلابه ورفض أن يزوجها للوليد ابن عبد الملك. طبعا هنالك أبعاد كثيرة لا أريد الآن أن أتعرض لها، لماذا رفض سعيد بن مسيب هذا الرجل؟ ما أوتي هذه الجرأة في الحق والصدع في الحق وعزة النفس إلا من خلال صلته بالله تعالى. فسعيد بن مسيب يقول عن نفسه، يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. من يفعلها من طلاب العلم اليوم؟ ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. قال وكان يسرد الصوم، يعني كان يصوم دائما. تصور أصابه قال وجع في عينيه، اشتكى عينيه. فقيل له لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة لخف ذلك عنك، يعني النظر إلى الخضرة بريح العينين لوجدت لذلك خفة. فقال فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح، يعني كيف أصنع بصلاة الجماعة؟ تفوتني صلاة الجماعة في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر مع أنه اشتكى عينيه. قال كيف أصنع بشهود العتمة وبشهود الصبح؟ كان على فهم عظيم لحقيقة الدين، أو كما نقول نحن اليوم حقيقة التدين. قال له مرة مولى له اسمه برد، قال له ما رأيت أحسن ما يصنع هؤلاء عن جماعة. قال وما يصنعون؟ قال يصلي أحدهم الظهر ثم يبقى صافا رجليه إلى العصر، يعني يبقون في صلاة إلى صلاة العصر. فقال له سعيد ويحك يا برد، ما هذه هي العبادة؟ إنما العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. الكف عن المحارم وترك الحرام هي العبادة الحقيقية. أما والله صف قدميه في قيام ليل كامل وفي اليوم الثاني أكل الربا، أو في اليوم الثاني نعم أكل المال الحرام. قال ما هي بالعبادة؟ إنما العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. له كلمات رائعة وهي تفيدنا في عصرنا هذا. يقول من أقواله رضي الله عنه واسمعوا أيها الشباب، ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. يعني قد الشاب يستعصي على الشيطان ببعض المعاصي فيأتيه من قبل النساء، لكي يكون الإنسان على حذر كامل من هذا. هو عن نفسه قال، وكان شيخا كبيرا وكان أعمش يعني العينين، قال: ما خفت على نفسي شيئا مخافة النساء. يعني صراحة عم يحكي: ما خفت على نفسي شيئا مخافة النساء. فقيل له: يا أبا محمد، تقول هذا وأنت لا تريد النساء والنساء لا تريدك، مثلك يقول هذا؟ فقال: هو ما أقول لكم. فإذا هذا الكلام يدل على أن أكبر الأخطار على طالب العلم الشهوة التي ينبغي أن يتقي الله تعالى فيها، لأن فيها شرا مستطيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. سعيد بن المسيب رحمه الله كان مستجار الدعاء، قال مرة لعلي بن زيد أحد من يروي عنه: جاء رجل قال: قم فانظر إلى وجهه وجسده، أو ابعث من ينظر. فنظر قال: فوجد جسده أبيض، ووجد وجهه فيه سواد. عاد إليه وقال له: وجدت وجهه أسود وجسده أبيض. قال: نعم، لقد سمعته يسب هؤلاء طلحة والزبير وعليا، يعني يسب الصحابة. فقلت: اللهم، إن قال له: إن كنت كاذبا فسود الله وجهك. قال: فبعد قليل، بعد فترة بسيطة، خرجت قرحة في وجهه فسود منها وجهه. رحمه الله تعالى سعيد بن المسيب. في هذا العمر المديد الذي عاشه في الطاعة والعبادة، لما حضرته الوفاة، هو أجل التابعين وسيد التابعين، ومع ذلك ماذا أوصى ابنه محمدا؟ قال له: إذا أنا مت فلا تؤذن بي أحدا. يعني لا تعلن عن وفاتي مجتمع الناس والخلق. قال: إذا مت لا تؤذن بي أحدا، حسبي أربعة يحملونني إلى ربي. دخل عليه نافع بن جبير وهو في مرض الموت، سلم عليه ثم أغمي على سعيد بن المسيب. لما أغمي عليه ظن نافع بن جبير أنه مات، فقال: وجهوه إلى القبلة، لأن من السنة أن يوجه إلى القبلة. فلما أفاق وجد أنه وجه إلى القبلة، فقال: من أمركم بتحويل فراشي إلى القبلة؟ نافع؟ قالوا: نعم. فقال: وما ينفعني توجيهي إلى القبلة إن مت على غير الملة؟ قضية مو قضية شكلية، انه يوجه الى القبلة، العبرة مدارة على القلب والايمان. قال: وما ينفعني ذلك اذا مت على غير الملة؟ اللهم اختم لنا بالحسنى يا رب العالمين. هؤلاء الرجال الكبار الذين عرفوا كيف يغتنمون حياتهم وكيف يعمرونها بالطاعة والعبادة. فهذه شذرات من ترجمة سعيد بن المسيب، انا انصحكم الى بقراءتها مفصلة، لانها من الشخصيات العظيمة في الاسلام. نتابع اخواني الان الحديث عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قبل أن نتابع هنا، لما ذكر البخاري هذا الحديث؟ لأن الرسول عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله. وهو قال: الإيمان هو العمل، لا إيمان بلا عمل. هذا المعنى الذي ينبغي أن يستقر في قلوبنا، لا بد من العمل. فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أولا، ما الحج المبرور؟ أي المقبول أو الذي ليس فيه إثم أو لا رياء فيه، وطبعا لا يكون مقبولا إلا إذا كان خاليا من الإثم ولا رياء فيه. فباختصار نقول إذا كان مقبولا كان مبرورا. السؤال الذي سيرد معنا هنا، لما قال الجهاد ثم قال الحج؟ لما قدم الجهاد على الحج؟ قال لمعنيين اثنين. أما الأول فقال لأن الحج نفعه قاصر على صاحبه، والجهاد نفعه متعدي. الجهاد نفع لعموم الأمة فقدمه، هذا ورقم واحد. ثانيا قال لعله قال النبي ذلك صلى الله عليه وسلم في وقت كان الجهاد فيه فرض عين ووقوعه فرض عين كان متكررا، يعني كان هنالك غزوات كثيرة، كان هنالك ما يدعو إلى الجهاد، فكان فرض عين وكان متكررا، فلذلك قدمه على الحج لأن فريضة الحج هي مرة واحدة، لذلك قدم الجهاد على الحج. سؤال آخر، هنا النبي عز وجل سأل هذا الرجل السائل، من هو السائل بالمناسبة أتدرون؟ هنا أبهمه، والسائل هو أبو ذر رضي الله عنه، كما سيرد حديثه في صحيح البخاري في كتاب العتق برقم 2518، سيرد أن أبا ذر هو الذي سأل، وسيرد الحديث من حديثه. فمر كذا يعني مر معنا أن النبي سئل عن الأعمال، مرة قال من سلم المسلمون من لسان والده. ابن مسعود سأله أي الأعمال خير؟ قال الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. اختلفت الأجوبة والسؤال واحد، لماذا؟ قال اختلفت الأجوبة لاختلاف الأحوال ولاختلاف المخاطبين. يعني في بعض الأحوال يكون الجهاد أفضل، في بعض الأحوال تكون الصلاة على وقتها أفضل، وهذا باختلاف الأحوال وباختلاف المخاطب، لأن المخاطب هو يعلم مثلا أن بر الوالدين من الأعمال الفاضلة، لكن لا يعلم أن مثلا الجهاد كذلك من الأعمال الفاضلة، فقاله له لأنه زاده علما بذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي في الجواب أمرين، أولا حال المخاطب، ثانيا الحال والظرف الذي يسأل فيه هذا السؤال، ولذلك كان الجواب مناسبا لسؤال السائل، وليس من المعقول أن يجيب النبي أحدا جوابا ليس بحاجة إليه، كما قلت مرة لما سأله أحد الصحابة أوصني، قال لا تغضب كفيك هي، وجده محتج مقبل بحب، لا أوصني لا تغضب. فإذا وجده بحاجة إلى هذه الوصية فاقتصر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجيب كل سائل بما يليق بحاله صلى الله تعالى عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر أخواني الكرام، نسأل الله أن ينفعنا وينفعنا، ونقول قبل أن نفترق جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.